والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأوفياء المطهرين. لازلنا في هذه الرواية الشريفة حيث يقول عليه السلام: خلاصة ما مر أمس في البحث أن علم العقائد سواء علم كلام أو غير علم كلام، لا يظن النظان أن البحث في العقائد منحصر بعلم الكلام، هذا خطأ. ما كتبه المحدثون في العقائد تراث عظيم، مثل الصدوق والكليني والطوسي والمفيد، يعني المفيد رحمة الله عليه عنده كتب في علم الكلام وعنده كتب في علم الحديث لكنها عقائدية، نمطين من التصنيفات لدى الشيخ المفيد. الآن كتاب الاختصاص بعض يقول ليس للشيخ المفيد إنما هو لأبو جعفر المؤدب، صحيح، ولكن بالتالي الشيخ المفيد تقول لخصه رتبه بوبه، بالتالي منسوب إليه. بمعنى شبيه مثلا الشافي للسيد المرتضى، تلخيص الشافي لمن؟ للشيخ الطوسي، أو الكشي للكشي، ولكن تبويبه صار للشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال. ليه نسبة للشيخ المفيد بالتالي؟ وقد حقق هذا المطلب بشكل وافر المرحوم أغا بزرق الطهراني في كتاب الذريعة، إذا راجع. بين قوسين أكرر دائما: أمهر من كتب في اعتبار الكتب كتب الحديث أغا بزرق الطهراني، ومن قبل طبعا أستاذ الميرزا حسين النوري في خاتمة المستدرك. طبعا الميرزا النوري بغض النظر عن آراء الميرزا النوري، واحد يوافقها ولا يوافقها، ولكن المواد التي جمعها الميرزا النوري في خاتمة المستدرك، الآن طبع الحديثة لعل 6 مجلدات 7 مجلدات فقط الخاتمة، فقط الخاتمة. أيام زمان في النجف الأشرف كانت هذه الخاتمة محل أحد الكتب المركزية للمباحثة في علم الحديث، علم الرجال وعلم الدراية، كتاب ماذا؟ خاتمة المستدرك. هذه خاتمة المستدرك بحمد الله الآن موجودة في الموسوعة الإلكترونية، دورة رجالية في المفردات الرجالية حسب آراء من؟ الميرزا حسين النوري، دورة ممتازة. تعرف آراء الميرزا النوري في هذه المفردة؟ اضرب تطلع لك الخاتمة. كما أن الذريعة لأغا بزرق الطهراني هو صحيح موسوعة في تعريف الكتب، لكن هذه الموسوعة فيها موسوعات متعددة، موسوعة تاريخية، موسوعة حتى تفسيرية، موسوعة من العلوم الدينية، ومنها موسوعة رجالية آراء أغا بزرق الطهراني في كتاب الذريعة، لأن أغا بزرق على كل شخصية متبحرة جدا في علم الرجال وعلم الدراية وعلم الكتب والمجلة. المهم يعني قوة أغا بزرق الطهراني العلمية في بحث اعتبار الكتب لا يقايس بها الجهد العلمي الذي بذله الصيد الخوئي رحمة الله عليه في اعتبار الكتب في دورة الرجالية، أصلا لا يقايس بها قطرة في بحر، لأن عمره كل 60-70 سنة، هو طبعا مات فوق هذا السن، بس يعني هو 60-70 سنة قضاها فقط في بحث اعتبار الكتب. أخو بزرق متخصص في هذا الجانب. والسيد الخوي رحمة الله عليه طبعا ينظر إلى أبو بزرق نظرة إجلال وإعظام علمي عجيب. أذكر لكم هاي النقطة في كتاب الرجال للسيد الخوي. السيد الخوي بنى مبناه في علم الرجال وفي حجية خبر الواحد في كل الفقه على ماذا؟ على مطلب ذكره نقله اعتمد فيه على نقل أبو بزرق الطهراني. مش سيطرة كيف أنا بسأبين يعني السيد الخوي بهذه العظمة بكذا اعتمد في مبناه الرجالي وبالتالي مبناه في كل الاستنباط في الفقه على مقولة نقلها استقرأها تتبعها دقق فيها أبو بزرق. يعني شكد هذا الرجل عند السيد الخوي محل اعتماد علمي. تبت شلون؟ سابين كيف؟ السيد الخوي رحمة الله عليه هسه هذا المبنى صحيح مو صحيح بحث آخر. السيد محمد الروحاني أستاذنا ما يوافق عليه، وكثيرين يعني يعترضون أو ينقدون السيد الخوي في هذا المبنى، لكن بالتالي مبنى السيد الخوي. هذا المبنى للسيد الخوي في علم الرجال بناه على كلام نقله دقق فيه أبو بزرق الطهراني. ما هو هذا الكلام؟ أبو بزرق الطهراني يقول مصنفات في كتاب عنده مصفى المقال في علم الرجال إذا ما اشتبه الاسم. طبعا يصرح السيد الخوي في بداية الجزء الأول من علم الرجال بكلام أبو بزرق الطهراني، فيقول أبو بزرق الطهراني حسب النقل الذي نقل عنه السيد الخوي أن هناك 100 ونيف مصنف في علم الرجال زمن النجاشي والطوسي وما قبله. هذا النقل الذي نقله أبو بزرق فرد، ها مو بينة تقول لي بعد فرد. وإن كان السيد الخوي لملم قرائن أخرى يضمها لكلام أبو بزرق، بس بالتالي نقل واحد أبو بزرق، فيعتمد على هذا النقل وهذا التدقيق لأبو بزرق، من ثم يبني السيد الخوي صح أو خطأ بحث آخر، يبني السيد الخوي على أن نقولات أو نقل النجاشي والطوسي والغضائري وغيرهم البرقي من أصول الخمسة نقلهم المرسل هو مسند متواتر. عندنا علم إجمالي تفصيلي، إجمال في التفصيل. سهل المدعى صحيح لو مصحيح بحث آخر، ها لأن كلمات الرجاليين لما يجرح أو يعدل ليست كلها مسندة. مثلا النجاشي يتعرض لأصحاب الإمام الصادق، النجاشي ما كان يعيش في زمن الإمام الصادق أو زمن الكاظم أو ما قبل أو ما بعد، النجاشي عاش في القرن الرابع والخامس أو آخر الرابع والخامس، كيف ينقل عن أحوال الرجال في القرن الثاني أو الأول أو الثالث؟ لابد سلسلة السند تكون موجودة. ما ذكرها وهذه مشكلة موجودة في علم الرجال، مو فقط عندنا حتى عند العامة، مشكلة رجالية. السيد خوي حل هذه المشكلة بماذا؟ بكلام أبو بزرق. سألك تتم كيف يحلها، كيف يستنبطها بحث آخر، مقصودي هاي النكتة. كل مبنى وممشى السيد الخوي في علم الرجال وفي الاستنباط في كل أبواب الفقه يبني على من؟ على كلام أبو بزرق. شو مش سهل يعني. كم يعني أبو بزرق عنده مورد اعتماد في الدقة العلمية في النقل، هكذا يرى السيد الخوي أبو بزرق. أنا ما أبالغ ولا أتعصب، هذه حقيقة انتبهت إليه. فأبو بزرق الطهراني على حال، وأنا كل ما يعني سبحان الله أسبر نتاجاته وفي الذريعة أرى هذا الرجل كم هو عظيم في العلم، أقصد عظيم في التتبع، عظيم في الدقة، موسوعي العلوم وبشكل جدا في علم التفسير عجيب غريب، في علم الرجال خبر حدث ولا حرج والدراية والمجرة والكتب والطبقات، في علم الفقه، في علم الأصول، تاريخ علم الأصول، تاريخ علم الفقه، كذا كذا، يعني موسوعي في مجالات عديدة، في التفسير، علوم التفسير. ذكرت لكم عند كتاب في التفسير النقد اللطيف، هذا الكتاب المطالب الموجودة فيه ثقيلة جدا علميا، ثقيلة ما أقول عبارة ثقيلة، حبك الصناعي جدا، غور عميق ثقيل، أكثر تعقيدا مو عبارتنا، عبارته جدا سلسة، معنى أعقد من الكفاية بمراتب أضعف، مو من جهة التعقيد، يعني النقاط الصناعية الصعبة التي تعرض إليها أبو بزرق في هذا النقد اللطيف بدون تعصب بدون مبالغة أضعاف النقاط التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان. معنى كتاب البيان من مفاخر كتب الإمامية في هذا العصر، يدرس حتى في المعاهد للمذاهب الإسلامية الأخرى، مع كتاب محل فخر وفخار، نعترف بهذا الشيء. لكن أقول مع ذلك أبو بزرق في كتاب النقضي عمق ودقة أكثر بمراتب، مخصوص هكذا شخصية تتلمذ على كبار كثير. إنما أذكر هذا لماذا؟ شنو قصدي؟ ياخذ أحط في جيبي شيء من أبو بزرق، هو أبو بزرق عاش في الفقر من بداية نهاية عمره، هو استمن البرزخ ما بيوصل لنا فلوس. إنما أذكر هذا الشيء يا أخوان لكي أقول إن إذا تريد تعرف كتب الحديث اعتبارها كيف، مثلا كتاب الهداية الكبرى، كتاب تحف العقول، كتاب الاختصاص، إذا نقنقات بقبقات مجنون، كتب الحديث ارجع إلى أبو بزرق. لا أقول قلد أبو بزرق، اطلع على أبو بزرق، اطلع على كلام السيد الخوي، اطلع على كلام آخرين كثيرين، ما أقول، لكن اعتني بالاطلاع على كلام أبو بزرق، فيه مداقات صناعية ومعلوماتية رهيبة رهيبة. بس عيب واحد في كتاب الموسوعة لأبو بزرق، ما هو العيب؟ بس هذا مو عيب يعني كل شيء، العيب والنقص هو أن جهده حول مبحث واحد، سواء يريد يكتب حول كتاب أو مفردة، لا يذكرها في مكان واحد. عادة هنا مقدار، في مبحث في مثلا مجلد آخر مقدار آخر فيه. فهذا الحمد لله الآن عن طريق الموسوعات الإلكترونية يستطيع الإنسان أن يتغلب على هذه المشكلة، بالتالي يستطيع. أتذكر في حول كتاب منتخب الطريحي، أردت أن أتتبع أبو بزرق شنو رأيه حول منتخب الطريحي، أبو بزرق طود، لا أبالغ على أن أبو بزرق ذكر نكات عجيبة عن منتخب الطريحي أكثر، إذا ما أشتبه أكثر من 100 مورد. زي شلون تجبحها؟ ما تلحق نكات، ها، دامغة، مواد، إحصائيات، معلومات، مو تعالوا امشي. رحمة الله على السيد الخوئي، معذرة أننا أتوقف كثيرا مليا عند اعتبار كتب الحديث، لأن يصير تلاعب يا أخوان، يجب الفضلاء أن يكون عندهم يقظة، هذا التراث، تراث أصل مصدر المذهب والوحي، لا يتساهل فيه، تسمع لأي قول لا يجوز لك التقليد فيه حتى ولو لم تكن أنت مجتهد يا باحث يا طالب العلم أو الفاضل، ما يجوز لك تقلد في اعتبار الكتب. أنت يجب أن تبحث تنفتح على العلماء وترى أي كتاب مدى اعتباره، ولو أعلى معصر قال لك أن أنا لا أعتد بهذا الكتاب ما يجوز التقليد فيه. لما تشوف كل العلماء ماذا قالوا؟ المصدر ده مصدر الحديث، مصدر الوحي، الثقلين آليات. عندنا علم إجمالي بالإلزام لأننا نحن في فسحة من الأمر. علم إجمالي يكض ويرغم أنوفنا بالإلزام بهذه التراث. على وعد هذه العلوم الإجمالية كما مر بنا قضية هذا أبو بزرق ماذا يقول. طبعا الميزة النوري في الخاتمة. ولا أنسى بعد أذكر كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن أمين رحمة الله عليه، أيضا أصافا عند قراء ونكات لطيفة في الكتب وأصحاب الكتب لنا قضوا عمرهم في هذا الشيء. ورياض العلماء ميزة عبد الله الأفندي تلميذ المجلسي عم كتاب حافل. المهم كتب الفهارس كتب عديدة وعاد يقدر يطلع عليها. إياك ثم إياك أن تقلد عمياويا قول أحد العلماء، حتى قبض كذا ما أقولك تقلد عمياوي، بس اطلع على كلمات متعددة متكاثرة للعلماء لما لها جهود، وانظر القرائن ثم أنت اجتهد فيها. مو صعبة القرائن والمواد، اصعد انزل. أما تقول قال فلان إذن هذا وحي منزل، لا 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 هذا مو حجة. شنو المواد اللي عنده؟ النكات اللي عنده. كل من يريد يلتزم مبنى يلتزم، بس الكلام دليل الأدلة ما هي، النقاط ما هي، القرآن ما هي. هذه نكتة جدا مهمة. لذلك على كل موسوعة، يا ليت هاي موسوعة أبو بزرق تنزل في تطبيق موبايلي تكون يعني محل تناول يومي بل آني للباحثين. أنت تدري التطبيق في الموبايل جدا سهل التناول. وإنصافا هذه موسوعة أبو بزرق الذريعة ليست موسوعة واحدة، هي موسوعات ضمن موسوعة واحدة. كتاب عظيم جدا عظيم جدا، حتى الأطراف الأخرى تثمن هذا الكتاب كم هو عظيم. موسوعات فيه وكل تراث وقرائن للتراث، وبالتالي شواهد عظيمة. أرجع إلى أصل المطلب على إتحال، أنه انطلقنا من ماذا في كتاب كفاية الأثر والحديث عن هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق في فقه القلوب ورياض القلوب. نعم ذكرنا ماذا؟ ذكرنا خلاصة أمس أنه لابد من اجتماع ثلاث علوم. العقائد، احنا انطلقنا من هذا أن العقائد يا أخوان لا تأتيني وتقول لي علماء الكلام لم يذكروا بابا مستقلا لحجية ولاية فاطمة، عصام ما يذكره. من قال لك أن العقائد مصدرها الوحيد كتب علم الكلام؟ الشيخ المفيد رحمة الله عليه ذكرت لكم عنده كتب عقائدية بلغة علم الكلام وعنده كتب عقائدية بلغة علم الحديث. العقائد كتب الحديث تتكفلها، كتب التفسير علم التفسير يتكفلها، علم الحديث يتكفلها، علم الكلام يتكفلها، حتى علم الفقه. جملة في الصيف الماضي لعله أو اللي قبله في مدينة مشهد المقدسة على إتحال صار لي بحث مع مجموعة من الأخوان عدة أيام، فقط أستعرض لهم فهرسة المسائل العقائدية التي نقحها الفقهاء في علم الفقه ولم ينقحها علماء الكلام. لأن علماء الفقه رأوا أن علماء الكلام لم ينقحوها أو التفسير، اضطروا هم ينقحوها. ففي علم الفقه هنا قائمة بمسائل كلامية بسطوا تنقيحها الفقهاء وبلغة فقهية. فلاحظ حتى علم الفقه يتكفل العقائد، معناها بتقول ليش كيف تدخل علم داخل علم. فلا نتوهم أن علم الكلام عفوا أن العقائد يختص بها علم واحد، هذا اشتباه لا يغفر. علم العقائد جملة من العلوم تتعرض له بلغات مختلفة متعددة مرارا كرارا مر بنا. إذن في كما مر خلاصة أمس ما هي؟ أن هناك علم العقائد الذي يتكفل علوم متعددة وليس علم واحد، ولدينا علم النظام الروحي، وهذا أيضا علم النظام الروحي علوم متعددة، فقه القلوب، الرياضات الروحية، علم الأخلاق، علم الآداب، هذه كلها مرتبطة بالنظام الروحي، طبقات أربع مر بنا مرارا، هم علوم متعددة. كتب السيد ابن طاووس، علي بن طاووس، سيد رضي الدين علي بن طاووس رحمة الله عليه، هذا نذر نفسه لهذا الباب، باب الأدعية، يعني باب رياضات روحية وفيها معارف طبعا عظيمة وعقائد. وفيها شوف لاحظ أحد مصادر العقائد كتب الأدعية. يقول السيد ابن طاووس في مهج الدعوات إذا ما اشتبه في آخر قريب الثلث الأخير أو الربع الأخير في مهج الدعوات، عنده في مكتبته من كتب أصول الأصحاب فقط في الأدعية 70 مجلدا، 70 أليس؟ بالي 70 عبارة. في كتاب آخر يذكر عدد آخر، 70 مجلد، يعني على هذا الموجود يصير ضعف البحار، 3 أضعاف للبحار، يعني 300 مجلد يصير بس في الأدعية سيد ابن طاووس. كما أن وجدنا عبارة للشيخ الطوسي ما أدري في التهذيب لو في المصباح لو في أحد كتب الشيخ الطوسي، يقول ولا أذكر سند الدعاء لأنه يطول وإن وجدت لدينا له أسانيد. يعني دأب الشيخ الطوسي، يعني الشيخ المفيد كذلك في زمانه، دأبهم يحذفون أسانيد الأدعية والزيارات لبنائهم أن هذا باب مندوب غفلة طبعا، ولألا يكبر الكتاب، ولكن لديهم أسانيد تعبير. هذا التعبير يعني وقف عليه أحد الأخوان جزاه الله خير وأرسله لي، موجود عندي مدون سماذي في التهذيب أو في أحد كتب الحديث للشيخ الطوسي، أني لا أذكر سند الدعاء أو سند الزيارة كذا كذا لأن لا يطول الكتاب ولا له أسانيد، يعني هذا ديدا موجود عندهم يذكروه مرسلا لأنه مرسل، هو مو مرسل له أسانيد، يعني علم إجمالي حينئذ لدينا بالأسانيد. المهم باب الأدعية أيضا أحد المصادر العظيمة كما يذكر المجلس الأب، أحد المصادر العظيمة للعقائد أيضا المصدر. المهم خلاصة ما مر أمس هكذا أردت أن أبين، علم العقائد بعلوم متعددة مع علم النظام الروحي، علم النظام الروحي أيضا باب الأدعية من النظام الروحي، هم النظام من علوم العقائد وأيضا من النظام الروحي، وعند لفتات عجيبة السيد ابن طاووس في الرياضة الروحية والرياضة القلبية، يعني فوائد تفسير للروايات وللأدعية. الشيء الثالث الفقه كما مر بنا، هاي لابد من التلازم هذه العلوم الثلاثة. أنا أردت أدخل في الرواية الشريفة ولكن على كل هاي المقدمات والمقبلات هم خطيرة جدا مهمة واحد التفت إليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.